إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الإخوة الكرام، على مدار خطب ثلاث قد مضت بدأنا حديثا في أحكام الجنائز، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى شئنا أم أبينا سنحاول أن نتمم هذا الحديث حتى لا يطول بنا المقام وحتى لا تطول بنا الوقفة مع هذا الأمر، فيملنا الملول أو يتعجلنا العجول. وسريعا أذكر بما مضى على مدار الخطب الثلاث، إنما هي نقط وعناصر دون تفصيل. فقلنا أول ما قلنا أنه يجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة لزوما، فهذا أمر أمرنا الحق تبارك وتعالى به لقول الله عز وجل مبينا السبيل الذي يجب أن يتبعه المؤمنون. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي في حقيقة الأمر طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، يجمع ذلك كله ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أنه يجب على كل حي أن يكتب وصيته، خاصة إن كان عنده من أمور الدنيا من الأموال والثروات ما يجب تقسيمه وهو حي، فيوصي لغير الوارث ولا يمنع وارثا حقه، فهو لا يدري أي الناس أنفع وأي الناس ينتفع بهذا المال، وهذا يسمى بالإضرار في الوصية إن فعله. وذلك قول الحق تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين وغير مضار. والإضرار في الوصية من الكبائر كما قال العلماء. فإن لم يكن له من الدنيا شيء أو كان له شيء في الدنيا، فيشترك الفقير والغني في الوصاية بكتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنهي عن البدع وإيتاء كل ذي حق حقه. وقلنا أن من حضر الميت فلا يلغو ولا يتكلم إلا بخير، فإن الأموات يرون ما لا نرى ويسمعون ما لا نسمع، ويتعرضون للفتن كما يشاء رب العالمين أن يتعرضوا. وكان بعد ذلك ما قلناه من وجوب تلقين الميت لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي من مات عليها قطعا دخل الجنة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين إنما يكون مرة واحدة إن نطق بها الميت دون أن يتكلم بكلام آخر فلا تعد عليه لئلا يمل، لأنه إذا مل وثقلت الكلمة عليه فما وسوس له الشيطان فمات على غير الملة الحنيفية أو مات على شعبة من شعب النفاق، ونعوذ بالله من سوء الخواتيم. فإذا خرجت الروح فإن الروح آخر ما تخرج من العين، لأنها أول ما دخلت في جسد آدم دخلت إلى العين. فذاك قول رسول الله كما عند مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن الروح إذا قبض تبعه البصر، فيشق البصر أي يلزم جانبا واحدا الذي خرجت منه الروح، وعندئذ يقبح منظره، فعندئذ تغمض عينيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو للميت كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عصبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افتح له في قبره ونور له فيه، أو تقول السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم بعد هذا لا نواع ولا نذبة ولا لطم خد ولا شق جيب ولا نعي كنعي أهل الجاهلية، إنما هو نعي لتكثير عدد المسلمين الذين يصلون على هذا الميت، فإذا كان ذلك كذلك شهدوا أمام الله مشفعين فيه عنده سبحانه وتعالى. ومما ذكرناه أنه لا يجوز التعبد بقراءة سورة ياسين على أساس الحديث الموضوع الذي روي ياسين قلب القرآن اقرؤوها على موتاكم، فإنه حديث لا يصح لا من قريب ولا من بعيد، فلا تتعبد به لله تبارك وتعالى. وكذلك كان مما ذكرناه أن الميت إذا مات فلا عليك إلا أن تجرده من ملابسه، ثم تغطيه، وأن تضع شيئا ثقيلا على بطنه، ثم أن تربط لحييه، وكذلك أن تدلك له مفاصله، وأن تجعله على شقه الأيمن متجها إلى القبلة، فيتجه كما تتجهون أنتم إلي الآن. وهكذا معاشر المسلمين يفعل بهذا الميت. ثم بعد هذا تحدثنا حديثا مفصلا عن الغسل. في الغسل قلنا ما قلنا، أن الرجل يغسل الرجل، وأن المرأة تغسل المرأة، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يغسل الرجل طفلة لم تبلغ، والمرأة تغسل أيضا طفلا لم يبلغ. وكذلك يغسل الرجل زوجته، وتغسل الزوجة رجلها من زمان. وذكرنا الأحاديث رفقا بالأموات، فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 غسلات بماء وسدر وكافور، ويرفق به في الغسلة الأولى ماء محض ماء صراح لا شيء فيه، ثم سدر ثم كافور، وبهذا جهز الميت للعملية التالية، وهي التي نبدأ بها اليوم بإذن الله رب العالمين، وهي عملية تكفين الميت. وأرجو أن يفرق الناس بين التكفين والكفن، كلاهما يتصل بالآخر، ولكن الكفن هو القماش الذي سيغطى به الميت، أما التكفين فهي عملية وضع الكفن على جسد هذا الميت. التكفين معناه الستر والتغطية، والحكمة منه كسله، لأن الإنسان أمر الله عز وجل إياه أن يكون في دنياه مستترا، يستر عورته ويستر جسده، والميت كله عورة كما قال الناس، ولذلك فإنه يكفن لأن الستر أبلغ في حقه، وكذلك لأن الميت لا يستطيع أن يواري عورته إذا اتضحت، ثم إنه سينزل إلى القبر، فمن باب تكرمة الله عز وجل وجل إياه، لأن رب العالمين كرم بني آدم فقال ولقد كرمنا بني آدم، فمن باب الكرامة أن العبد أو أن الإنسان وبني البشر يكفنون قبل أن يدفنوا. والسؤال الآن معاشر المسلمين، ما هو حكم الكفن أو حكم التكفين؟ حكم التكفين أنه واجب، طبعا نحن نقول الواجب على قول الجمهور، لا نقول كما قالت الأحناف بالتفرقة بين الواجب والفرض، يعني الواجب هو الفرض عندنا، فهو واجب ولكنه واجب كفائي، يعني فرض كفاية، إذا فعله بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر، وذلك لحديثين. الأول هو حديثه صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس، مات رجل محرم كان يحج وقصته الدابة، يعني أسقطته حتى مات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فقام الصحابة بعضهم لا كلهم فكفنوه. إذن هنا بعض الصحابة قام وليس كل الصحابة. فلما قام بعض الصحابة بالتكفين لا كلهم علمنا أنه فرض، ولما قام البعض به علمنا أنه فرض كفاية. والحديث الثاني وهو حديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. معنى هنا أن الرجل هو الذي يقوم بتكفين أخيه، أو يقوم بتكفين أخيه المسلم، لا أخيه الشقيق على وجه التحديد، لكن هذه أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كفنه فليحسن كفنه، يعني فليجوده. وبعض الناس قد يفهم أن تحسين الكفن إنما هو أن يكون الكفن غالي الثمن، ضاهر الثمن، لا، إنما تفهم هذا من سياق قصة الحديث، لأن جابر رضي الله عنه في أول الحديث أخبر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكفنه الصحابة في كفن غير طائل، يعني في كفن حقير لا يستر كل جسد ولكن يستر بعض جسد، وهذا الكفن أيضا كان يشف عما تحته. فعندئذ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيفهم من هذا أن تحسين الكفن معناه نقاؤه وبياضه وكثافته، يعني يكون على أكثر من طبقة بحيث لا يشف عن جسد الميت، وكذلك أن يستر كل جسده، لأن جودة الكفن إذا كان من حرير أو من قماش ظاهر الثمن لا تنفع الميت. أفلا أدلك على كفن لا يبلى إنه كفن التقوى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن وقفنا هنا أن الكفن وعملية التكفين فرض كفاية على الأحياء للأموات. والسؤال الآن: على من تقع تكاليف هذا الكفن؟ يعني من الذي يشتري الكفن؟ من يدفع هذه النفقات؟ بالنسبة على وجه العموم قال العلماء: هو من رأس مال العبد الميت، يعني إذا كان له مال، فإن للتركة عدة واجبات، وأول واجب فيها هو تجهيز الميت، يعني دفع ثمن التغسيل إذا كان المغسل سيقبض، وكذلك دفع ثمن الكفن، فيدفع من رأس مال الميت. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما مات مصعب بن عمير كما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال: لم نجد إلا بردة، يعني ثوبا نكفنه فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيه. فلو كان جائزا أن يشترى كفن لمصعب رضي الله عنه وأرضاه لاشتراه صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشرع أراد أن يقول أن الكفن إنما هو من رأس مال العبد في حياته، هذا أيضا متفق عليه. لكن هنا خلاف، وهو إذا كانت الميت امرأة، فهذه المرأة كفنها هل يكون الزوج ملزما به، أم أن هذا الكفن يكون من رأس مال الزوجة؟ أسوق لك النتيجة ولا أسوق لك الخلاف. إن كان للزوجة مال فهذا المال تشتري منه هذا الكفن أو يشترى منه هذا الكفن، فإن لم يكن لها مال فللزوج أو على الزوج أن يشتري هذا الكفن للمرأة، لأنه تلزمه النفقة على هذه المرأة وهي حية، وهو يرثها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فسماهن الله تبارك وتعالى بالأزواج حتى بعد الممات وعليه. فهذا وجه للعلماء، ولذلك نحن نعلم القاعدة فنقول أن المسلم إذا مات ولم يجد كفنا فعلى المسلمين أن يشتروا له كفنا. ومن المستحب أن تشتري الكفن في حياتك، أو أن تتخذ كفنا في حياتك. لما؟ لأول شيء هو في حديث البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت ببردة منسوجة، يعني بثوب قد نسجته بيديها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إنما نسجتها لك بيدي لأكسوكها، يعني حتى تلبسها، وكان رسول الله في أشد الحاجة إليها. فرآها رجل من الصحابة فأعجبت، فقال: ما أحسن هذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديها إياه، فدخل رسول الله فطلعها، وهذا كرم الحبيب صلى الله عليه وسلم موجود. فأعطاها للصحابي فلامه الصحابة وعاتبوه، فقال والله ما سألته إياها لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد فلما ماتت كانت كفن. وفي هذا جواز شراء الكفن وأنت حي، ولذلك أوصى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أن يدفن في جبة كان قد لقي المشركين فيها يوم بدر. فإذا هذه المسألة جائزة. إذا ما هي صفة الكفن؟ يعني الهيئة، يعني الشكل، يعني منظر الكفن. هناك حديث عمدة، حديث العمدة يعني الحديث الأساس، يعني الذي سنسير عليه، وهو ما رواه البخاري وكذلك رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض فحولية، قالت رضي الله عنها وأرضاها من كرسف، ثم قالت ليس فيهن قميص ولا عمامة. تعال ننظر إلى هذا الحديث ونفرع عليه. نحن الآن نتحدث عن كفن الرجال وعما قليل عن الصدق ثم عن المرأة. كفن الرجل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب. إذن يكون الكفن مكونا من ثلاثة أثواب، فإذا لم يكن العبد يملك فربما كفن في ثوبين. لحديث البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كفن في ثوبين كما قالت أم المؤمنين عائشة. فيجوز أن يكفن الرجل في إزار ورداء مثلما يفعل بالحاج، وبعض الناس قد يكفن بقميص. كره الإمام الشافعي هذا، ولكن قال في النهاية فإذا لبس قميصا يجعل القميص تحت الثياب، هكذا قال. إذن هي ثلاثة أثواب. أما الإجماع فإن الميت لا يكفن في ثوب واحد أبدا إلا إذا كان سقطا، والسقط هذا هو ما نفخ فيه الروح من بني آدم ثم مات قبل أن ينزل، أو مات بعد أن استهل صارخا، يعني ولد وبكى ومات، أو مات في بطن أمه، فهذا لأنه قد نفخت فيه الروح يعني بعد أربعة أشهر فإنه يكفن ولو في ثوب واحد، ولو كان عضو واحد هو الذي اكتمل فيه فإنما يكفن ويصلى عليه كما سيأتي. إذن نحن الآن نقول ثلاثة أثواب. هذه الأثواب وصفتها أم المؤمنين عائشة بأنها ثياب بيض يمانية سحولية، يمانية يعني من اليمن، وسحولية نسبة إلى القرية التي تسمى بسحول التي صنعت فيها هذه الأكفان. لا يهمنا هذا، إنما يهمنا مسألة أنها ثلاثة أثواب بيض. فالثوب الذي يدفن فيه العبد المؤمن أو الكفن يكون من الأفضل أن يكون أبيض، ولذلك في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح قال صلى الله عليه وسلم البسوا البياض من الثياب فإنها من خير ثيابكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها أمواتكم. والعلماء قالوا إنه من باب التفاؤل أن يلبس العبد كفنا أبيض، لعله من باب التفاؤل لأن الملائكة تلبس الأبيض أو هي من نور فهي بيض، وكذلك يلبس أهل الجنة البياض، وكذلك هو نوع من أنواع الصفاء. وللحي فإن الأبيض سنة لأنه إذا جاءه وسخ ظهر فيه بسرعة فغسله من جديد. ولكن زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عن جابر والحديث حسن، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، وحبرة على وزن عنبة، ومعناها الثوب الذي فيه خطوط، يعني الثوب الذي فيه خطوط من هنا، وكان هذا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الثلاثة من الأثواب بيض ما في مشكلة، فإن كان فيها هذا الحبرة يعني الثوب المخطط أو فيه ألوان فلا مشكلة في هذا. ولكن تجيء أم المؤمنين عائشة وتقول من كرسف، الكرسف هو القطن، فكان رسول الله قد كفن فيه ولم يكفن لا في حرير ولا في غيره، لأن الحرير محرم على الرجال في الدنيا وكذلك في الآخرة. أما بالنسبة للمرأة فقد يقول القائل إن الحرير أباحه الله عز وجل لها في الدنيا فكيف في قبرها؟ قال النووي رحمه الله إنما يكره هذا للمرأة إذا ماتت لأن فيه نوعا من أنواع تضييع المال والتفاخر في غير وجه حق. إذن هذا لا يصح من قريب أو من بعيد. هذا بالنسبة للرجل ثلاثة أثواب بيض، ثم قال ليس فيهن قميص ولا عمامة، يعني لا يلبس الرجل قميص إلا في حالات الضرورة فقط، ولا توجد عمامة، لأن بعض الناس قد يلبس الميت عمامة، هذه مخالفة شرعية، وإنما العمامة تكون من نفس الكفن، يعني ما تبقى من الكفن يربط على الرأس كأنه عمامة، وليس أحد في هذا الوجود أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. ليلبس عمامة ثم تضع العمامة على قبر وعلى مقام، ونقوم بأفعال ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. إذا كان هذا صفة كفن الرجل، وكذلك صفة كفن الصدق، أنه قد يكون ثوبا واحدا أو اثنين. المرأة رغم أن الحديث ضعيف، ولكن أهل العلم عملوا به أن لها خمسة أكواد، فيها الدرع وفيها الخمار وفيها الإزار وفيها الثوب وفيها أيضا لفافة، وسوف أقول لك كيف تكفن المرأة، لكن لها خمسة. هذه الخمسة تلبسها لما مبالغة في الستار كما كان يبالغ في سترها في الدنيا. هذا بالنسبة لصفة الكفن. إذن كيف يكفن الإنسان؟ الآن عند الله الإنسان مغسل، وموضوع الآن على لوح مغتسل، ونحن اتفقنا أننا سنوجه للقبلة كما أقف أنا الآن. طيب، إذا فعل هذا أو كما تقف أنت آخر، إذا فعل هذا الآن أنا أريد أن أكفنه. مسألة التكفين ليست من الكيمياء في شيء، وإنما هي مسألة سهلة إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، يعني لابد من تطيب الكفن. كيف يطيب الكفن؟ تأتي بالبخور ثم تطلق عود البخور وتضع الكفن فوقه لعله أن يصيبه بعض هذا البخور. ومنذ البداية نحن لا نستخدم لا الكولونيا ولا الكحليات في تطيب الميت، لأن أبسط شيء يذهب إلى أقرب صيدلية يأتي بكولونيا خمس تمثال، لا هذا غير جائز بالمرة. إنما الميت له مجموعة من الطيب اسمها الحنوط، ولذلك يقال الحانوطي ليس الحانوطي بالتاء. الحانوط معناه الدكان، لكن الحنوط حاء ونون توقية مع الواو مع الطاء المهملة، هذه أخلاق الطيب التي توضع للميت. هذه واحدة. يجمر هذا الكفن، يعني يكون فيه البخور، خاصة إن كان عندك العود وهو أطيب البخور. إن لم يكن عندك هات المسك وهو زيت، ومعك الحنوط منذ البداية. الميت ستقوم له بعملية تشبه ما تضعه للطفل. تعرف أن الطفل توضع له لفافة طبية على فرجه، يعني تلف عليه حتى إذا بال فيها، يعني ما تسمى عندنا البامبرز أو ما شابه. هذه توضع للميت لسبب، أنت تفعلها كالآتي: تأتي بقطعة قماش ثم تضع عليها قطنة ثم تلفها على فرجي الميت حتى إذا خرجت منه أشياء كريهة خرجت في هذه الخرقة ولم تخرج في الكفن، حتى لا تكون رائحة الكفن كريهة. فعلت هذا، طيبت هذا الكفن، ولا زالت الخرقة التي وضعت على عورة الميت موجودة. قم الآن ببسط الكفن الأول. طبعا الثلاثة أكواد لابد أن يكون فيها ثوب طويل وأكبر وثوب أقل منه ثم الثوب الأصغر. تأتي بالثوب الأكبر والأطول وهو الأفضل، لأن الإنسان في حياته يلبس الثوب السابق ليريه للناس وكذلك الميت. تبسط هذا الثوب بعد أن وضعته على البخور، ثم تأتي بالحنوط يعني بالطيب طيب الأموات، وتضعه في كل طرف من أطرافه. وبعد أن تضعه بهذه الكيفية تأتي بالقطعة الثانية وتفعل فيها ما فعلته بالأولى، يعني تضع الحنوط وأخلاط الطيب وهكذا. ثم تأتي بالثالثة وهي التي ستلتصق بجسد الميت وهي الأصغر بين الثلاثة، ثم تضع الميت. فإذا وضعت الميت لا تجعله لا على جنبه ولا على شيء، هو على ظهره. لكن فقط أنا أريك كيف تفعل. لو فرضنا أن هذا هو الكفن الأول، فتقوم بوضع اللفافة اليسرى هي بالنسبة ليها هنا على الجانب الأيمن هكذا، ثم تأتي بالأخرى هكذا. إذا أنت كده وضعت الأولى اللي هي الأقل، ثم تأتي بالثانية وتفعل فيها هذا، وبالثالثة وتفعل فيها هذا، يعني خلف اللاب كما نقول، اليمين على الشمال والشمال على اليمين من اللفافة. فإذا فعلت هذا وأنت قد وضعت الطيب، يمكن لك أيضا كما كان يفعل بعض الصحابة أن تضع بعض الطيب على أنف الميت وعلى أذنه وعلى شفتيه وعلى مواضع السجود،
بعض الصحابة كان يفعل هذا فلا حرج فيه. إذا فعلت هذا قم بشد اللفافة التي وضعتها على فرج الميت، إذا صار الميت هنا بالأكفان الثلاثة. وما كان زائدا من عند رقص الميت ربطته كالعمامة، وما كان زائدا من عند قدمه ربطته له كأنما ربطته من الأسفل، ولذلك تجد بعد الرباط في قطعة زائدة. بعدما فعلت هذا تعقد على الكفن بشداد خفيف. قال العلماء اجعل هذه العقد سبعا، ان كانت اقل فلا مشكلة، لكن اجعلها سبعا كما كان يفعل كثير من السلف. هذا كفن الرجال بإجماع، ليس فيه خلاف بين الناس. قل لك كيف تفعل الكفن مرة ثانية؟ انا ساعيد. لماذا؟ لان في واحد نايم هنا، واحد نايم هنا، واحد نايم هنا. ارجوك استيقظ يا شيخ. والله انا ما اقول هذا الكلام من الشيخ، انا احفظه كما احفظ اسمي والحمد لله على ذلك كثيرا. هل ممكن تستيقظ وتحترم بيت الله الذي تجلس انت فيه يا عبد الله؟ وحدوا ربكم وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا اقول لا تستندوا الى الجدران. الاخوة تأتي تستند الى الجدران فما تلبس فتنام. لماذا؟ لانه حتى لا يستقبل الامام. المفروض الاخوة المركونة هنا وهنا المفترض ان تستقبل الامام، والاخ المستقبل الامام مسند ظهره على الحائط تنام. والحمد لله على ذلك كثيرا. ونعود في النهاية لنقول الشيخ قال كذا، انت كنت نائم يا اخي. علي بن المديني كان ابوه ينام ساعة الحديث، فسئل علي بن المديني عن ابيه، قيل له ما تقول في ابيك، يعني كيف حديثك؟ فبكى وقال انه الدين ابي ضعيف، العلم لا يحب فيه احد احدا. لابد ان تكون مستيقظا، ولذلك تنام عين رسول الله ولا ينام قلبه، لانه لو نام قلبه المساله انتهت يا عباد الله. استيقظوا بالله عليكم، استيقظوا. قلت لك ستاتي بالكفن وتجمره، تضع فيه البخور، ما تحضر الكولونيا ولا تحضر العطور الكحوليه، وإنما تحضر المسك أو الطيب، وتحضر أيضا الحموض وهو أخلاط الطيب، ثم تأتي بالقطعة الأولى وهي الأكبر من الكفن فتضعها، ثم تأتي عليها بالحموض فتضع في كل طرف من أطرافها، ثم بالثانية وتفعل فيها كما فعل بالأولى، وبالثالثة وتفعل فيها كما فعلت بالأولى والثانية، ثم تأتي بالميت وقد وضعت ما يشبه الكادلز أو البامبر على فرجيه، حتى إذا سقط منه شيء سقط في هذه اللفافة ويكون فيه قطن، ولذلك القطن موضوعا على العور. ثم تبدأ في وضع الحنوط في أنف الميت وفي أذنيه وفي عينه إن شئت، فإن لم تشأ لا تفعل. بالمناسبة بعض الناس يقوم بحلق لحية الميت، هذا حرام سواء كان حيا أو ميتا. إن شئت قص أظافره، إن شئت أن تهذب له أو تحب له شريبه افعل. وكما قلنا يمكن أن يدفن معه ويمكن أن لا يدفن معه، لأن بعض الناس يتعلل بحديث ضعيف أن الإنسان إذا قص أظافره فليدفنها. البيهقي ضعف هذا الحديث، لا حيا ولا ميتا. وضعت الميت قم بعملية خلف كلاب، اليمين على الجنب الأيسر من الطرف، ثم كذلك الأيسر على الأيمن، وهكذا حتى إذا ربطت الميت ربطت الزائد على رأسه وربطت الزائد على قدمه، ثم تربطه من أعلى بعد أن تشد القطعة التي كانت تغطي عورته، فجعلت هذه كالعمامة، ثم كذلك جعلت القطعة الأسفل كأنها رأس ثانية متدلية من القدم. وكما قلنا تكون العقد سبع عقد. طيب فعلت هذا بالرجل، المرأة كيف تكفن؟ نتفقنا ان قد الرجل يغسل زوجته، فمن يغسل يكفن، وكذلك قد يغسل الرجل ابنته في بعض الاحوال لا في كل الاحوال، كما فعل ابو قلابة لو ما غسل ابنته فلم يجد من يغسله. فايش تفعل مع المرأة؟ المرأة كما قلنا تأتي بخمسة اثواب. الأول الإزار، والإزار هو ما يغطي أسفل الجسد، ومعه خرق أو لفافة، هذه اللفافة تكون أسفل الإزار، ثم تضع المرأة على الإزار وتجعل شعرها وراءها، ثم تأتي بالخمار فتجعله على شعرها بعد أن تربط شعرها، وشعرها طبعا أنت علمت في المرة السابقة لما غسلناه جعلناه في ثلاثة بصائر، فإذا شعرها جاء في الثمار، ثم تأتي بعد ذلك بالثوب اللي هو يسمى الملحفة، وهذا ككفن الميت بالضبط ولكنه مفتوح كأنه جبة الرجل أو جاكيت طويل مفتوح، ثم تلبسه للمرأة وقد وضعت الدرع على ثدييها وعلى بطنها. الدرع اللي هو مكان الثديين هنا، لأن ده أبرز مكان في المرأة. فإذا فعلت هذا وقمت بلف الملحفة عليها كما يفعل بالرجل، جئت أخيرا بالخرقة التي وضعتها أسفل الإزار لتضعها كما وضعت بالأسفل واحدة على هذا الدرع ومكان الثديين، تضع الخامسة ثم تربط بالشداد، وكما قلنا إذا حملها أحد يحملها رجل لم يقارب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كفن المرأة وهذا كفن الرجل، هذه صفة الكفن، هذه كيفية التكفين. بعدما فعلت هذا ماذا يحدث؟ ستخرج الجنازة. إذا خرجت الجنازة دائما كن حصيفا. النساء ينتظرن الجنازة، بعض النساء يبالغن في مسألة النواح والعوين، امرأة يكون زوجها بيضربها فتريد أن تصرخ ولا تستطيع، فإذا جاءت جنازة جاءها الفرج من عند الله، فتذهب فتفعل الأفاعيل، إن هذا الميت كان أحب الناس إليه. امرأة أخرى ضع منها شيء تذهب لتقول والله أنا سمعت امرأة في المكان الذي كنت أسكن فيه في عند بيت والدي وكان قد ضع منها بعض المشغولات الذهبية، امرأة ماتت صراحة تصرخ حتى قالت في النهاية يغوشتيني. هذه مسألة أنا على يقين منه، لكن كن أنت حقيقا الوقت الذي ستخرج فيه في الجنازة لا تجعل النساء تشعر بك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا للجنازة، وأنا أقول لك حاول أن تخفي وقت خروج الجنازة عن النساء، لأن طبعا العويل والنحيل وأنت تعلم ما تفعله النساء. ولكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في حديث أبي هريرة أنه حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن ضمنها اتباع الجنائز. أنك تتبع الجنائز هذا حق المؤمن على المؤمن، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن الجنازة إذا وضعت واحتملها الرجال، لم يقل النساء، يبقى إذن خروج النساء في الجنازة غير جائز بالمرأة بل يقع. قال ابن حجر والنووي لأن المرأة تضعف عن حمل الجنازة، ولأنها إذا حملت ربما تكشفت عورتها، ولأنها مظنة النواح والعويل والنبذ، وكذلك لأن الرجل لا بد أن يحضر الجنازة، فإذا حضر الرجل وحضرت المرأة وضعاف النفوس كثار ماذا سيحدث؟ ستحدث الأباطيل كما يحدث في يوم العيد، يخرج النساء عن بكرة آبائهن إلى المقابر، وبعض الرجال يذهب للزحام لا أكثر ولا أقل ولرؤية النساء، وربما كان هناك موعد غرامي تحت بند زيارة القبور وزيارة المقابر، وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن زيارة المقابر. إذن الجنازة يحتملها الرجال ويسرع بها كما في حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة. الإسراع معناه أنك تسرع عن المشي القليل، يعني لا تسرع لدرجة أنك تفقد هيبة الجنازة ووقارها لها، إنما تمشي أسرع من المشي المعتاد فتسرع بها. فإذا فعلنا ذلك معاشر المؤمنين فللجنازة أمور لا تفعل فيها. أولا الجنازة لا تتبع لا بنائحة ولا بنار ولا بمسخرة، لأن عمرو بن العاص كما في حديث مسلم في كتاب الإيمان قال لابنه لما وصاه لا تتبعني نائحة ولا نار. طبعا النار فيها أيضا البخور، لأن البخور إنما يشعل بالنار. وكذلك أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما كان على فراش الوفاة، وفعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النائحة لا تتبع وكذلك النار لا تمشي سواء كانت مشاعر أو مشابه، إلا إذا كان الوقت ليلا عند ابن يمكن تستخدم كشفات أو مشابه، والدفن ليلا كما سنرى كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هكذا. الثانية أن الجنازة إذا مشى الناس فيها فليكن مشيا لا ركوبا، لأن المشي أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماشي في الجنازة يمشي عن يمينها وعن يسارها وعن أمامها ومن خلفها، أما الراكب فيسير خلفها فحسب، ولا يجلس أحد حتى توضع الجنازة، وإذا مرت عليك الجنازة فقم وقف، وإذا مشيت في الجنازة اصمت اسكت، لا تقول صلوا على رسول الله ولا وحدوه ولا الكلام الخبيث الذي يقال، لما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصمتون. ولذلك حذر الإمام النووي رحمه الله قال لا يغرنك ما يفعل من أهل هذا الزمان، لأن أهل هذا الزمان عنده يعني في وقته كان منهم من يغني ومنهم من يذكر الله، يفعلون فعل النصارى الذين يمططون في جنائزهم. ومما يكره أيضا أن تركب الجنازة على دابة أو على سيارة، لما؟ هذه عبادة، والعبادة إذا أحدثت فيها فهي بدعة. ثم إن في هذا تقليل لعدد المشيعين، ونحن نريد مشيعين كثر، يعني ليسوا أقل من 40، ممكن يكونوا أكثر من 100، لما أقل 40 يصلون عليك ويشهدون لك فيشفعون لك عند الله عز وجل إذا كانوا يؤمنون بالله يوحدونه لا يشركون به شيئا كما في صحيح مسلم. ثم إن هذه عادة الكفار ونحن لا نتشابه معهم في شيء، وكذلك أنه لا يتفق مع عرف الشريعة، فكيف بمن يدير الموسيقى في الجنازات العسكرية وما شابه؟ هذه كلها أباطيل لا تصلح لا من قريب ولا من بعيد. إذا حملت هذه الجنازة بهذا الشكل بقي أنك الآن ستصلي الجنازة، هذه الأمور أنا أوجدها سريعا. صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن لاتباع الجنازة مرتبتين كما في حديث أبي هريرة، فقال من اتبع الجنازة الحديث الصحيحين حتى يصلى عليها، يعني من بيتها حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فسئل عن القيراط فقال في رواية كل قيراط مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الثانية قال كل قيراط مثل أحد، يعني جبل أحد. ولذلك ابن عمر لما سمع هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فلا تفرط في هذا، يعني لك قيراط من الحسنات مثل جبل أحد إن اتبعتها حتى تصلي عليه، فكيف إذا وصلت حتى الدفن؟ فإذا الآن دخلت للصلاة، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، الأولى تقرأ الفاتحة، والثانية تقرأ آخر التشهد أو أي صيغة للصلاة على رسول الله، وأفضلها صيغة التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى آخره، ثم تدعو للميت في الثالثة، وفي الرابعة تدعو لأموات المسلمين، وهناك أدعية مشهورة، أنا أريد أن أضيع الوقت فقط. طيب بعض الناس يقول هل أرفع يدي مع كل تكبيرة أم أرفع يدي في التكبيرة الأولى فقط؟ ارفع يدك في كل تكبيرة، هذا الأرجح، لأن ابن عمر كان يفعله وهو لا يفعله إلا عن توقيف، والحديث صح عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فإن كبرت تكبيرة واحدة فلا حرج عليك في هذا، وقد تكون بتسليمة واحدة هذا جائز، لكن ساعة ما تضع الجنازة والإمام يقول الله أكبر كأن المسلمين في حرب، الله أكبر، أنت ما في صلاة عيد، أنت في صلاة جنازة، اسكت هكذا في الشفتين فقط، مش الله أكبر، هذه ليست حرب، هذه صلاة جنازة، صمت دعاء للميت، سكوت وقاف، الطعاف بهذا المشهد، ما ترفع صوتك خالص، تسكت، إنما تحرك شفتيك بالتكبير وبالدعاء. وأنا أقول للذين يصلون الجنازة بالناس، علموا الناس صلاة الجنازة، لا تقل هذا مشهور بين الناس، لا، إنما حضرت الجنازة قريبا، رجل دخل قال من حضر الميت 40 رجلا كذا كذا، ونسي أن يتكلم عن الصلاة، وقف رجل من الناس لا أدري ماذا يفعل، بعد ما خلص قال لي ما هذه الصلاة التي كنا نصليها، ما يدري شيء عن هذا. فماذا لو كنت مسبوقا في صلاة الجنازة؟ لك أن تقضي ولك أن تتم. طيب لو كان في 10 جنازات يمكن أن تصلي عليها مرة واحدة وهذه السنة، ويمكن أن تفرد كل واحدة بالصلاة. طب لو هناك جنازة رجل وامرأة ماذا تفعل؟ يمكنك أن تصلي عليهما في وقت واحد كما قلت لك، لكن تضع المرأة عند القبلة والرجل أمامك. طيب لو كان هناك جنازة رجل كيف تصلي؟ تصلي عند رأس الرجل، بالنسبة للمرأة أقف عند وسطها، وتجوز صلاة الجنازة في المصلى وتجوز أيضا في المقبرة وتجوز في المسجد. في هذه الثلاثة تجوز صلاة الجنازة على الإطلاق ولا حرج في ذلك كله. والنساء تصلي الجنازة أيضا لكن بمعزل عن الرجال. فإن علمت أن إحداهن مظنة البكاء والعويل فلا تشهد هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. نفعنا الله عز وجل بما نقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. له الحمد الحسن وله الثناء الحسن. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بقيت الآن عملية الدفن. القبر بالنسبة للمسلمين اللحد خير من الشق لأن اللحد لنا والشق لغيرنا. بالنسبة للقبر فإنه يحب توسيعه وإعماقه، يعني كلما كان عميقا كلما كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد قال أوسعوا وأعمقوا، يعني جعلوا الحفرة عميقة، هكذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. والقبر عند المسلمين لا يجصص، يعني لا يدهن بالجير، لأن الجير هذا كان أفخر شيء عندهم. كذلك لا يزين بأي شكل من الأشكال، فما بالكم بمن صنع مقاما. وكذلك القبر لا يرفع أكبر من سنام الجمل، وهو معنى قوله فليكن القبر مسنما. قال البخاري قال سفيان الثمار رأيت قبر رسول الله وقبر أبي بكر وقبر عمر مسنما، يعني على قدر ارتفاع سنام الجمل. وهذا ما جعل المملكة هناك تأتي فتجعل قبور الصحابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. لو هدية ولا غيره، هذه محمدية من قول محمد صلى الله عليه وسلم الذي دفن عثمان بن مضعون وجعل عليه حجارة قال أتعرف بها قبر أخي، ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم، لا كتب اسمه ولا بنى مشهدا ولا بنى مقاما ولا بنى ضريحا ولا أي شيء. بل إن حديث مسلم عن علي بن أبي طالب وهو الذي يحتج الشيعة بأنه حبيبه ويقومون ببناء الأضرحة، قال علي لأبي التياح ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألا تدع صورة يعني تمثالا إلا طمطها، ولا تبع قبرا مشرفا يعني عالي إلا سويته، يعني جعلته هو الأرض واحدة. طبعا أنا أقول هذا الكلام حتى تأخذ الفؤوس وتذهبون إلى المقابر، لا، إنما هناك درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت تعلم هذه الضوابط وسوف نذكرها إذا شاء رب العالمين. فإذا جئت بالميت إذا كان رجلا فأهله يتولون إدخاله إلى القبر، أما المرأة فإن الشرط أن الرجل لا يقارب، يعني لا يجامع زوجته، لأن رسول الله لما دفن ابنته زينب قال من منكم لم يقارب الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال فادفنها، فأخذها فأدخلها في قبرها. يدخل الميت إلى القبر من ناحية رجلي القبر، ويجعل رأسه ناحية القبلة، ويوضع تحته حجر. هذا الحجر خلوش طوب أحمر، لا خليه لبن يعني من الطين، لأن هذا فيه تشاؤم، إذا وضعته يعني بطوب دخل النار حتى لا يكون تشاؤما للميت مستدخل النار والعياذ بالله. ثم بعد هذا تجعله على شقه الأيمن ثم تكفنه. ما يفعل في الرجل يفعل في المرأة، ويصلى على الشق كما قلنا، يعني الشق يصلى له ويدعى لوالديه اللهم اجعله لهم فرطا، يعني سابقا لهم على الحوض وفي الجنة. ثم إذا لزمت الحاجة أن يدفن رجل وامرأة سويا فالعلماء أجازوه خلافا لقول الشافعي الذي كره هذا وقال إن لزم الضرورة فيوضع بينهما حاجز من تراب، يعني بين رجل المرأة، لكن الأصل أنه يجوز دفن الرجل مع المرأة. كيف؟ تجعل الرجل ناحية القبلة ثم المرأة مما يلي ذلك، لأنهما أموات لا يشعر أحد بالآخر. في بعض الإخوة يحب يتكلم عن القبر ويحب يذكر الموعظة، وميتكم هذا رحمه الله وغفر الله له كان يلبس شبشب مقاس 43 سبحان الله العلي العظيم. يا أخي هذا ما يجوز، إنما تكلم رسول الله وقد جلس الصحابة حوله حلقة. فهل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على القبر وهو الذي نهى عن الجلوس إلى المقبرة؟ فإذا النبي كان يجلس خارج المقبرة والصحابة حوله. فإذا يعني الكلام أخذك وستموت إن لم تتكلم، تكلم في الأسفل، لا تتكلم على المقابر، ولا تغضب ممن يقول لك الكلام على المقبرة غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الأسفل ولم يتكلم في الأعلى. وبعض الناس يتحذلق: يا عبد الله إنك ستقدم على القبر ويدخل عليك ملكان أسودان أزرقان. لا لا، تثبيت هذا ليس من الإسلام في شيء، إنما السنة أن تجلس على المقبرة أو أن تقصد أن تقف عليها مدة ذبح، يعني نحن جذور يعني جمل صغير، وتفريق لحنة، هذا من مدة نصف ساعة إلى ساعة، والمتوسط قال ساعة إلا ربع. تدعو له: سلوا لأخيكم الإيه؟ التسبيح، فإنه الآن يسأل، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. وأحوج ما يكون العبد إلى أهله في هذه اللحظة، أهله يتركون، لماذا؟ لأخذ العزاء. لا يسأل. ثم أنبه على أمرين هامين حتى أختم هذا الحديث. الأمر الأول: ليس العزاء من السنة في شيء. العزاء الشرعي أنك تصلي على الميت وأنك تشهد الجنازة وتشهد الدفن ثم تعود. قال عقبة بن عامر كما عند أحمد بإسناد حسن: كنا نعد الجلوس للعزاء على عهد رسول الله من البدع. طبعا أنا عارف أن هذا الكلام قد يضر البعض. لا والله يا أخي، أنا أقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، نحن صفقنا أنه لا يصح إلا الصحيح. فواحد يقول: أين أستقبل هؤلاء المعزين؟ أنت بنيت نتيجة خاطئة، لأن المقدمة فاسدة، المقدمة التي بنيت عليها أنه يجب العزاء. لا، قال العلماء: يدفن الميت وينطلق الناس إلى أعمالهم ومن لقيهم عزاهم، لأن الجلوس للتعزية سوف يقلب المواضع على الناس. لكن الإسلام الحي عنده أبقى من الميت، ولو كان في الجلوس للعزاء فائدة لجلسوا عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقرأ أبو موسى الأشعري والذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني الشيخ وتد وفلان وفلان أفضل من أبي موسى، والميت أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. أما الطعام الذي يصنع فيصنع لأهل الميت، أما الذين يزورون فلما لا تأخذه إلى بيته؟ لما تأتي بالطعام إلى الصوام وإلى السرادس؟ لقد قال لي أحد الإخوة أنهم يجعلون صلاة الجمعة السرادس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني من أجل الأموات تنقلب الدنيا رأسا على عقب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصنع له هذه الأشياء، إنما يصنع الطعام لأهل الميت، لأنه من قد حضر ما أشغله. آخر ما أذكر أن الميت لا يدفن في أوقات الأربعة، لا يدفن ليلا، لأن هذا الدفن ليلا يقلل من عدد المشيعين، ونحن نحتاج من عدد 40 إلى عدد 100 كما في الحديث، لأنه مرة 40 ومرة 100، فإذا قلنا أقل 40 ولا يقلون عن 40. طيب، لا يدفن في وقت طلوع الشمس ولا في غروبها ولا قبل الظهر بساعة، لأن وقت ما قبل الظهر بساعة هذا الوقت الذي تسعر فيه جهنم والعياذ بالله. وإن شئت ترجع إلى حديث مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. بعض الأمور سأذكرها بعد الصلاة لمن شاء، من كان له سؤال يريد تكتبه في ورقة يبعثه إليه. لكن أود أن أشير إلى أمر هام، وهو أنه حصل منذ 3 أسابيع أمر جميل في هذه البلد، ولا أدري إلى أين تسير. رجل اسمه سيد القمن، هذا رجل كافر مرتد، هو في البطاقة مكتوب باسمه مسلم، لكن ما سأقوله لك الآن يعني إن كنت أخطأت فيه فصحح لي خطأ. قال الرجل: إن نبوة محمد إنما هي مؤامرة من بني هاشم لتولي السلطة في قريش، والوحي أكذوبة كبيرة وأسطورة كبيرة، وإنه ليس من قريب ولا من بعيد رجل اسمه محمد كان يوحى إليه من السماء. بدلا من أن يقام حج الردة على سيد القمني، حصل على جائزة الدولة التقديرية منذ 3 أسابيع. أين شيخ الأزهر؟ وأين مفتي الجمهورية؟ وأين رئيس جامعة الأزهر الذي ملأنا ونفخنا حديثا عن ابن عربي الصوفي والحلاج وغيرهم؟ وأين الوزارة، وزارة الأوقاف؟ وأين العلماء وأين الخطباء وأين الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر في هذه البلد؟ نحن بدلا من أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى يصل بنا الحد إلى تكريم الملاحدة وإعطائهم أكبر جائزة داخل هذا البلد. والله الطاعون قليل على هذه البلد، والله الطاعون قليل، والله غضب الله سبحانه وتعالى أنا أتعجب من أنه قد تأجل إلى هذه اللحظة. نحن نحتاج إلى إنكار المنكر، لابد من إنكار المنكر، لابد من إرسال رسائل إلكترونية ورسائل بريدية إلى دور الإفتاء وإلى مشيخة الأزهر وإلى لجان الفتية وإلى المواقع الإلكترونية حتى تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. إنما يسمع الخبر وكأنك لم تسمع شيئا. هل نحن أموات غير أحياء؟ أم نحن كأصحاب الكهف أيقاظ وهم نيام؟ أم نحن كالذي أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ لا والله، إن الله عز وجل قد أخبر أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. فقبل أن يعمنا الله بالعذاب واستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره. أرجو من جميع الإخوة ألا يغمض لهم جفن في هذه الليلة إلا إذا قاموا بطلب سحب هذه الجائزة. هي لا تهمنا في شيء، ولكن نحن هم أن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء. أنا فضلت أن أذكر هذا الأمر على المنبر حتى يعلم الجميع أن عليه واجبا لا بد أن يؤديه، وهو إنكار المنكر، لأنه خطاط الدين وعموده، وإذا سقط سقط الدين بأكمله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا أرحم الراحمين أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ربنا أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يراه. اللهم اهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن الكافرين. اللهم إنا نبرأ ونعتذر إليك من كل كافر كفر ومن كل مبتدع ابتدع، تبرأنا إليك منهم فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، سالمين صالحين مسلمين على لا إله إلا الله، كلمة التوحيد أحينا عليها وأمتنا عليها. اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا واقض الدين عن المدين، وفرج كروبنا واقض حوائجنا، واهد العاصفين وقنا شر الأوبئة والأوجاع والطواعين. اللهم اجعل هذا البلد رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة وبارك لي ولكم فيهما. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.